الآن باعتبار أن المولى العرفي لنفترض مرة يكون جاهلا بالمصالح والمفاسد والحكم، فيتوهم أن الحكم ينبغي أن يكون لهذا الفعل هو الوجوب، تمام؟ ثم بعد ذلك يتبين له أنه لا، هذا ما حكم به خطأ، فيغير الحكم، فيكون هذا الحكم الثاني رافعا للحكم الأول. هذا ماذا؟ الرفع. أما الحالة الثانية، لا، الحالة الثانية هكذا، هو يعلم من أول الأمر أن هذا الحكم مصلحته آنية، تمام؟ إلى سنة يخدم، بعد سنة الناس مثلا يكونوا قد تعودوا على التشديد يرحمكم الله، وتعودوا على أداء التكاليف، فيعرف بأنه بعد سنة سوف تتغير المصلحة، تمام؟ لكن ماذا؟ لا يوجد مصلحة بإظهار ذلك، لا يوجد مصلحة بإظهار ذلك. ربما الناس حينئذ يتراخون أنه هذا حكم لسنة، بعد يتراخون في أدائه، لا، لا يوجد مصلحة في إظهار ذلك، فيبرزه على أساس أن له ماذا؟ الدوام. فعندما يأتي الحكم الثاني، هذا الحكم الثاني لا يكون رافعا. ليش؟ لأن هو في السنة، في بداية اليوم الأول من السنة الثانية انتهى أمده، يعني ارتفع لوحده، لأن هذا الحكم الثاني هو الذي رفعه، التفتنا؟ فلذا الذي يقابل الرفع ما هو؟ هو الدفع من هذا الباب.
لكن الدفع أيضا هو دفع شيء موجود، يعني لا تعبر بالدفع عن شيء غير موجود.
أي يعني بالنتيجة، شوف، الرفع، لذا يقولون مثلا عندهم بعض التعابير في علوم المعقول أن الدفع أسهل من الرفع. الدفع
قبل دخوله،
أي يعني، أو هكذا، عفوا، يعني الآن لنفترض الآن جاء لص إلى البيت، فأنت غلقت الأبواب وكذا محكمة، فغلقت الأبواب، فهذا دفعته، اتفقنا؟ أما لا، عندما صار اللص في داخل البيت يكون هذا ماذا؟ أصعب، فيقولون الرفع أصعب ماذا؟ من الدفع. فهذا الحكم الثاني الذي يأتي لم يرفع ماذا؟ الحكم الأول، وإنما الحكم الأول في حد ذاته ينتهي أمده، فأشبه ماذا؟ أشبه مسألة الدفع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. ما زال الكلام في النسخ والبداء، واتضح لدينا أن هاتين المفردتين بمعنى واحد، وإنما يختلفان باختلاف المجال والمتعلق. فإذا كان المجال هو عالم التشريع فيعبر بالنسخ، وإذا كان المجال هو عالم التكوين فيعبر ماذا؟ بالبداء. وبطبيعة الحال حينئذ تمام الإشكالات التي ترد على النسخ ترد على البداء، والجواب هو الجواب، يعني ما في شيء إضافي. والبداء كما ذكرنا اسم من الأسماء الممدودة، وليست من الأسماء المقصورة، اسم ممدود على وزن ماذا؟ سماء. فقد يوحي الباري تبارك وتعالى إلى نبي من أنبيائه ويخبره عن وقوع عذاب على قوم مثلا، وهو يعلم، أي الباري تبارك وتعالى، أنه لسبب من الأسباب لن يقع هذا العذاب، سواء أعلم نبيه بذلك أم لم يعلم. ونحن عندنا في الروايات ورد التأكيد على عقيدة البداء، وبعض الفرق المنتسبة إلى التشيع بالمعنى العام أنكرت البداء كفرقة الإسماعيلية، وهذه الفرقة كان زعيمها مثلا يتواجد في ألموت، ألموت الآن قريب قزوين، موجودة الآن، أنت وذاهب إلى قزوين يوجد إشارة تقول ألموت، طبعا نحن العرب نقرأها الموت. نعم، أي هي قلعة للإسماعيليين، كان زعيم الإسماعيليين هناك، وسجن فيها الخاجة نصير الدين الطوسي، يعني كان إقامة جبرية بالتعبير المعاصر، وألف كتابا حول البداء أنكر فيه البداء، ويستظهر المحققون أن هذا الكتاب ألفه تقية لكون الإسماعيلية ماذا لا يؤمنون بفكرة البداء. ليش؟ لأن من أبرز أمثلة البداء تنطبق على ماذا؟ على إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فلو آمنوا بفكرة البداء لأدى ذلك إلى بطلان مذهب الإسماعيلية، فأنكروا فكرة ماذا؟ البداء. وعرفنا في البحث السابق أن الفخر الرازي نسب إلى الرافضة حسب تعبيره الاعتقاد بالبداء، وفسره بأنه ماذا؟ يعتقد الله بشيء ثم يظهر له خلاف ذلك الشيء، وأشكل عليهم بأن هذا يؤدي إلى نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى. وبما أن البداء هو عين النسخ، إلا أن الأمر يختلف ماذا؟ في المجاري والمتعلق، فاندفعت هذه الشبهة. لكن إذا أردنا توسعة البحث بشكل أيضا يعتمد على الروايات، نستفيد من الروايات الواردة في ليالي القدر. نحن نعرف بأن ليلة القدر هي ليلة واحدة، وإذا تتبعنا الروايات بإذا ليلة واحدة لماذا نحيي ثلاث ليالي؟ في عدة تبريرات في الروايات، واحدة من التبريرات أنه حتى يكون المكلف جاهزا في كل هذه الليالي حتى يدرك تلك الليلة، من قبيل قوله ما أهون ما تطلب، يعني أنت تطلب ليلة هي خير من ألف شهر، اطلبها بالعشر الأواخر، كن في العشر الأواخر كلها جاهزة. التفتنا. لكن بعض الروايات تحلل هذه الليالي الثلاثة وتبين مقدميتها، فيقسم الفعل الإلهي إلى ثلاثة أقسام، فيقال مثلا في الليلة الأولى هي ليلة التقدير، هي ليلة التقدير، ويعبر عنها في الروايات بالتقاء الجمعان، لأن معنى التقدير في المصطلح هو أن ألتفت إلى المصلحة والمفسدة في الفعل، ألتفت إلى الحكمة في الفعل من دون أن أحكم، فهي مرحلة ترتبط بالعلم، أعلم بأن هذا الشيء فيه مصلحة أو فيه مفسدة، أو المصلحة مساوية للمفسدة أو أزيد أو أنقص. هذه المرحلة يقال لها مرحلة ماذا؟ التقدير. ولذا يطلق على الليلة الأولى من ليالي القدر، ليلة 19، بأنها ماذا؟ ليلة التقاء الجمعان. فلل وجود حكم به ولا العدم حكم به. في الليلة الثانية هي ليلة القضاء، يعني يرجح الوجود أو العدم، يرجح الوجود أو العدم. لكن القضاء في هذه المرحلة هنا لها قابلية البداء، يكون الحكم توقيفيا، فمثلا إذا نظرنا إلى البلاء، إلى المصيبة، فنقول هذا زيد من الناس ندرس المصيبة بالنسبة له، هل يوجد فيها نفع؟ هل يوجد فيها ضرر؟ أدرس المسألة أعلم وجود نفع أو وجود ضرر، أعلم نسبة النفع، أعلم نسبة الضرر، لكن إلى الآن ماذا؟ ما حكمت. ثم بعد الكسر والانكسار أرجح المنفعة فأحكم بأن زيد تنزل عليه مصيبة، لكن هذا القضاء يكون توقيفيا تعليقيا، بمعنى ماذا؟ أقول سوف أبتليه بكذا وكذا إلا إذا تصدق، فالبلاء موقوف على عدم الصدقة، أو إلا إذا لم يدعو، فالبلاء موقوف على عدم الدعاء. فإذا دعا هذا القضاء يتغير، إذا وصل رحمه هذا القضاء ماذا؟ يتغير. فباعتبار هذه المرحلة الثانية هي مرحلة القضاء، والقضاء هو حكم توقيفي، أي يكون معلق على شيء أو على عدم شيء، ففي هذه المرحلة الأحكام ينالها البداء. فإذا بقينا بهذا الترتيب فالحكم يصل إلى مرحلة الإبرام، ولذا عبر عن الليلة الثالثة بأنها ليلة الإبرام التي لا ينالها البداء. فإذا في المولى أو في المولى الحقيقي أو في المولى عفوا العرفي، هذا الأمر مثلا ملك من الملوك في البداية يتشاور مع وزرائه فيدرسون المصالح والمفاسد لعمل من الأعمال، تمام؟ ثم بعد الدراسة أكثر يترجح منهم إيجاد العمل أو عدم إيجاده، الفعل أو الترك، فتكون هذه مرحلة ماذا؟ القضاء. لكن هذه مرحلة القضاء تستمر إذا لم تتغير ماذا؟ الظروف. في المولى الحقيقي الأمر من هذا القبيل، غاية الأمر المولى العرفي قد لا يعلم بتغير الظروف، فلذا تبقى المسألة عنده في حيز الجهل. أما المولى الحقيقي في اللوح المحفوظ كتب أن هذا سوف يصل رحمه وسوف يدفع عنه البلاء. لكن ما دام يعني في لوح المحو والإثبات قضى، في لوح المحو والإثبات قضى على وفق المصالح والمفاسد، لكن هذا لوح المحو والإثبات يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده علم في علم الكتاب في اللوح المحفوظ. لا، من أول الأمر هو يعرف بأن النتيجة النهائية سوف تكون لصالح الفعل أو لصالح الوجود أو لصالح العدم. واضح الفكرة؟ فإذا البداء في التكوينيات لا يتنافى مع العلم، ولا يلزم منه نسبة الجهل أو العجز إلى الله تبارك وتعالى. إن قلت أنه إذا كان الأمر كذلك فهذا ليس بداء وإنما هو إبداء، لأن البداء من البدو بمعنى الظهور، هذا ليس ظهورا وإنما هو إظهار، إظهار ما كان خافيا. قضى الباري تبارك وتعالى أن يكون الإمام هو إسماعيل، لكن في أي مرحلة؟ في مرحلة لوح المحو والإثبات. فحصل بعض الأمور أو عدمت بعض الأمور الذي يتوقف عليها البقاء فارتفع هذا القضاء. والباري كان يعلم بذلك لكن لم يظهر للناس. عندما قال إسماعيل هو خليفتي من بعدي مثلا، لم يظهر لهم أن هذا في مرحلة قابل لأن يتغير. فإذن هذا ليس ظهور للفاعل، وإنما الذي ينسب إلى الفاعل ما هو؟ الإظهار. فبعد سنة من صدور هذا الحكم أظهر للناس أنه لا، غيرنا المسألة وليس إسماعيل وإنما هو موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. التفتنا للقضية؟ خب، فالإشكال هذا. فإذا لماذا تسمونه بداء؟ هذا ليس بداء وإنما إبداء، فالتسمية غلط. فيجيب الماتن عن ذلك أن هذا شائع في اللغة العربية، هذا من باب الاستعارة، لأنه الآن هذه الصورة التي هي للخالق تبارك وتعالى، يعني الفعل بهذه الطريقة تشبه ما كان للمخلوق. يعني المخلوق أيضا ماذا؟ يقضي أمرا ثم يتبدل، لكن في المخلوق هو ماذا؟ هو بداء. فاستعرنا اللفظ الموضوع للمشبه به، استعرناه لأي شيء؟ للمشبه، فهذا نوع من الاستعارة فسمي بداء. ولا حزازة فيه مع التنبيه. يعني مرة هكذا نأتي في رواياتنا مثلا وفي كلمات علماء الكلام عندنا، فنطلق كلمة البداء ما نودي بشيء كما نودي بالبداء، نطلق هذه الكلمة ونقول نعتقد بهذه الكلمة من دون أي توضيح، من دون أي تنبيه. قل نعم، هذا مدعاة لأن يتوهم السامع أن الله سبحانه وتعالى ظهر له ما لم يكن ظاهرا. لكن مع التنبيه، مع وجود ما يدل على ذلك في الروايات، ومع التصريح من قبل أئمة علماء الكلام، لا يبقى مجال لهذا الإشكال. وهذا نوع من الاستعارة، والاستعارة باب واسع في اللغة العربية. خب، هذا البحث هو بحث قلنا ماذا؟ استطرادي، لأنه بحث يرتبط بعلم الكلام. في ختام هذا البحث يتكلم الماتن عن ثمرة البحث الأصولي الذي كنا نبحث عنه، لل البحث الكلامي في النسخ والبدأ، لا، ثمرة البحث الأصولي، أنه إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، هل لذلك ثمرة؟ نطبق الثمرة على مثالين من أمثلة الدوران. المثال الأول، فيما لو تقدم العام وتأخر الخاص. يعني كلا المثالين يرتبطان بالمقام الأول. المقام الأول ماذا كان؟ علمنا بتاريخهما، تقدم العام وتأخر ماذا؟ الخاص. الرواية التي وردت عن الإمام الباقر عليه السلام أكرم كل عالم، الرواية التي وردت عن الصادق عليه السلام قالت لا تكرم النحات. الثمرة على ذلك هكذا، الثمرة عفوا في ذلك أنه على القول بالتخصيص، هذا يعني أنه لا يوجد آن من الآنات يكون إكرام النحوي واجبا، بل من أول الأمر إكرام النحوي منهي عنه، هذا إذا حملنا على التخصيص. أما إذا حملنا على النسخ في هذا المثال الذي ذكرناه، فهذا يعني أنه لا، قبل ورود الخاص كان النحوي واجب الإكرام. فالآن ماذا؟ انتهى أمده، وماذا؟ صار في مفسد في إكرامه مثلا، التفتنا؟ فهذه ثمر على القول بالتخصيص، من أول الأمر لا يجب إكرام النحوي، على القول بالنسخ لا، في آن قبل ورود الخاص كان يجب إكرام ماذا؟ النحوي. واضح الفكرة؟ هذا المثال الأول. المثال الثاني بالعكس. ما معنى بالعكس؟ يعني ورد الخاص من الباقر عليه السلام، وورد العام من الصادق عليه السلام، عكس المثال السابق. خب، على القول بالتخصيص، خب الأمر ماذا؟ واضح، لأنه هذا من تقديم البيان عن وقت الحاجة لحكمته. فإذا في كل الآنات لا تكرم النحوي، تمام؟ خب، أما على القول بالنسخ، لا، في الآن السابق كان إكرام النحوي منهي منهيا عنه، أما عندما ورد العام صار إكرام النحوي ماذا؟ واجب. وهذه ثمر. هذا وين؟ في صورة العلم بتاريخيهما. أما في بما يرتبط بالمقام الثاني، المقام الثاني هناك ماذا قلنا؟ أنه لا نستطيع أن نحل القضية على مستوى الدليل الاجتهادي، بل يصل الدور إلى الأصل العملي. التفت، في الأصل العملي طارة نبحث عن الأصل العملي في مرحلة الإجزاء وسقوط التكليف، وأخرى نبحث عن الأصل العملي في مرحلة الثبوت. يعني الأصل العملي مرة في مرحلة السقوط ومرة في مرحلة ماذا؟ الثبوت. واضح؟ شوف مثلا الآن أنا جاهل بالقبلة، مرة أبحث الجهل بالقبلة أنه إذا صليت بهذا الاتجاه الذي اخترته هل يسقط عني أقيم الصلاة؟ هذه مرحلة ماذا؟ مرحلة السقوط. مرحلة السقوط متى تكون؟ بعد مرحلة الثبوت. ومرة لا، من أول الأمر أقول أصلا جاهل بالقبلة هل يجب عليه أن يصلي؟ مرحلة ماذا؟ الثبوت. هل يثبت في ذمته تكليف أو لا؟ فإذا فرغنا على أنه الجهل بالقبلة يثبت معه التكليف، خب إذا اخترت هذا الاتجاه هل يسقط أو لا؟ يسقط. فعندنا مرحلة ثبوت ومرحلة ماذا؟ سقوط. فهنا أيضا طارة نبحث هذه المسألة في مرحلة السقوط وأخرى نبحثها في مرحلة ماذا؟ الثبوت. لنفترض أنا المكلف أكرمت نحويا في المثال، أكرمت ماذا؟ نحويا. فيحتمل أن يكون لا تكرم النحوي متأخرا، أليس كذلك؟ لأنه أجهل التاريخ. يحتمل أن يكون ماذا؟ متأخرا عن العام، ويكون ماذا؟ ناسخا. فإذا ما أتيت به يمكن أن يكون مجزيا فيسقط أكرم كل عالم. ويحتمل لا أن يكون ماذا؟ لا تكرم النحوي ماذا؟ متقدما أو متأخرا ومخصصا لا ناسخا، فلا يجزي. فإذا أنا أشك في أي شيء؟ في الإجزاء وعدم الإجزاء. هل يسقط عني التكليف بإكرامي للنحوي أو لا؟ يسقط. خب في بحث الإجزاء قلنا أن مقتضى القاعدة العقلية ماذا؟ عدم الإجزاء واشتغال الذمة، فلا بد ماذا؟ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أن أكرم في مصداق يكون قدر متيقن. واضح؟ هذا الأصل العملي في أي مرحلة؟ في مرحلة السقوط. أما الأصل العملي في مرحلة الثبوت، أشك هل يجب علي إكرام النحوي أو لا يجب؟ فشك في التكليف. إن لم يكن له حالة سابقة فمجرى لأصالة البراءة عند الأصولي، ومجرى لأصالة الاحتياط عند الأخباري، فالأمر واضح. إذن هناك فرق بين مرحلة السقوط ومرحلة ماذا؟ الثبوت. وبهذا يكون قد تم الكلام في العام والخاص، وبالتالي تم الكلام في المقصد الرابع. نقرأ هذا المقدار. وين صرنا في القراءة؟ وأما البداء في التكوينيات، بغير ذاك المعنى، أي معنى الذي يلزم منه الجهل وما شابه ذلك، فهو مما دل عليه الروايات المتواترات في تشديد على البداء في مسألة ماذا؟ الروايات. كما لا يخفى ما نودي بشيء كما نودي بالبداء، في عندنا هكذا روايات. ومجمله أن الله تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيته تعالى بإظهار، لا بظهور، بماذا؟ بإظهار ثبوت ما سوف يمحوه في المستقبل، الحكمة دعت على أنه نظهره بهذا الشكل. ربما تكون هذه الحكمة للحفاظ على حياة الإمام القاضم عليه السلام، التفتنا لا نعلم، قد نعلم وقد لا نعلم. لحكمة داعية إلى إظهاره ألهم أو أوحى إلى نبيه أو وليه أن يخبر به. طبعا إذا حملنا الإيحاء على أن يكون بواسطة جبرائيل فيكون في العبارة لف ونشر ماذا؟ مشوش. فألهم ترجع إلى وليه وأوحى ترجع إلى نبيه. أم لا، أما إذا حملناها على أعم من ذلك فالإلهام والوحي كلاهما يمكن أن يرجع إلى النبي وإلى الولي، والأمر سهل واضح المطلب. إذا حملنا الإيحاء هنا على ما يشمل الإيحاء إلى أم موسى مثلا، التفتنا هذا الإيحاء إلى أم موسى بمعنى أيضا الإلهام، فيكون عطف ماذا؟ عطف تفسير حينئذ. على كل تقدير العبارة واضحة، ألهم أو أوحى، لكن باعتبار أنه عطف بأو، أو عادة لا تكون للتفسير ولا تكون من باب عطف العام على الخاص بأو، أو لا يصح فيها عطف العام على الخاص. ألهم أو أوحى إلى نبيه أو وليه أن يخبر به مع علمه بأنه سيمحوه، مع علمه، مع علم من؟ النبي؟ لا، لأنه سوف يقول أو مع عدم علمه، لا مع علمه يعني النبي أو الولي، أو مع عدم علمه به، لما أشير إليه من عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علم الله تبارك وتعالى. وإنما يخبر به لأنه حال الوحي أو الإلهام لارتقاء نفسه الزكية واتصاله بعالم لوح المحو والإثبات، اطلع على ثبوته لكن لم يطلع على لوح ماذا؟ على أم الكتاب، ولم يطلع على كونه معلقا على أمر غير واقع أو عدم الموانع. قال الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم، من شملته العناية الإلهية واتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ يعني أم الكتاب، من دون قياس وتشبيه مثلا الهارديسك مثلا، التفتنا الذي مثلا أنت الآن على سطح المكتب، هذا قابل للمحو والإثبات لتقريب الفكرة لا للتشبيه، التفتنا، بينما في الهارديسك بعد أو المينبورد مثلا. نعم، يكشف عنده الواقعيات على ما هي عليها، كما ربما يتفق لبعض الأنبياء من قبيل خاتم الأنبياء، ولبعض الأوصياء كان عارفا بالكائنات كما كانت وكما سوف تكون. نعم، مع ذلك ربما يوحى إليه حكم من الأحكام طارة بما يكون ظاهرا في الاستمرار والدوام. هذه رجع إلى النسخ، يعني هذا شامل شيء أعم كخلاصة للمطلب، مع أنه في الواقع له غاية وأمد، سوف يعين هذه الغاية والأمد بخطاب ماذا؟ آخر وأخرى بما يكون ظاهرا في الجد، هذا في التكوينيات، أنه إسماعيل هو خليفة، ظاهر في أنه هو المراد الجدي، مع أنه لا يكون واقعا بجد بل لمجرد الابتلاء والاختبار. كما أنه يؤمر وحيا أو إلهاما، يؤمر يعني من يوحى إليه هو النبي أو الولي، وحيا أو إلهاما بالإخبار بوقوع عذاب، هذا في التكوينيات، أو غيره مما لا يقع لأجل حكمة في هذا الإخبار أو ذاك الإظهار، فبدأ له تعالى بمعنى أنه يظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره، ويبدي ما خفي في المرحلة الثانية. هنا يريد أن يجيب عن إشكال، أنه إذا كان الأمر كما تقولون فهذا ليس بداء وإنما هو إبداء، فلماذا قلتم ماذا بدأ؟ وإنما نسب إليه تعالى البداء، مع أنه في الحقيقة ماذا؟ الإبداء، لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك بالبداء في غيره، فيكون من باب ماذا؟ فيكون من باب الاستعارة، لأن الاستعارة هي مجاز يبتني على أصله ماذا؟ التشبيه. أنت تقول هكذا زيد كالأسد، وهذا التشبيه، سواء ذكرت الأداة أو قدرت الأداة زيد أسد، يعني تشبيه مفصل أو تشبيه بليغ. خب، ومرة لا تأتي وتستغني تقول جاءني أسد، يعني هي أصل الكلام ما هو؟ جاءني رجل يشبه الأسد لشدة المبالغة، لأن الاستعارة، شوف ما دمت أنت في تشبيه ما في مبالغة، أنت لم تدعي أن هذا هو ذاك، التفتنا، وإنما هذا يشبه ذاك، لكن أحيانا تذهب إلى المبالغة لشدة المشابهة بينهما، فصار كأنه هو، فتقول ماذا؟ جاءني أسد قد زر أزراره، ما قال على رجل يشبه القمر، قال قد زر أزراره على القمر، الشاعر، فحذف أحد طرفي التشبيه، التفتنا، خب، فحذف المشبه وأبقى المشبه به ادعاء أنه هو عينه، التفتنا. فهنا الاستعارة، إذن استعارة مجاز، لكن مجاز يبتني علاقته ما هي؟ التشبيه، لأن المجاز تعرفون ينقسم إلى مجاز مرسل وإلى استعارة، اختلاف بينهما فقط في العلاقة، ما كانت علاقته التشبيه اصطلحوا عليه باسم ماذا؟ الاستعارة، وما كانت علاقته غير التشبيه كالجزئية والكلية والسببية والمسببية والحالية والمحلية إلى غير ذلك، ما كانت علاقته غير التشبيه يسمى بالمجاز ماذا؟ المرسل. خب، هذا إذن، وفيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم في باب النسخ، ولا داعي بذكر تمام ما ذكروه في ذاك الباب كما لا يخفى على أولي الباب، لا، باعتبار أن هذا أمر استطرادي، الأمر الاستطرادي لا يحسن فيه التفصيل، لذبتنا، يعني تأتي تبحثه بشكل ماذا؟ مفصل، تذكر الأقوال والإشكالات والأدلة وكذا، لا، يصبح هذا بحث أصلي لا يتناسب مع الاستطراد، وإنما حسن الاستطراد هنا لغرض، لغرض ما هو هذا الغرض؟ أنه باعتبار كنا نتكلم عن النسخ والدوران بين التخصيص والنسخ فرع إمكان ماذا؟ النسخ، أما إذا لم يكن النسخ ممكنا فلا دوران في البين، فناسب أن نقول ماذا؟ أن نجيب عن هذه الشبهة، أصل البحث هو الجواب عن هذه الشبهة أن النسخ يؤدي إلى الجهل، فأجبنا عن هذه الشبهة، فإذا النسخ ممكن، فإذا كان النسخ ممكنا فيناسب ماذا؟ دوران الأمر بين النسخ والتخصيص، وباعتبار أن ذكرنا النسخ، خب، والنسخ هو عين البداء مع الاختلاف الذي ذكرنا، ناسب أن نتعرض للبداء بهذا المقدار. خب، ثم لا يخفى، هذا البحث الأخير يرتبط بأي شيء؟ بالثمر. ثم لا يخفى ثبوت الثمر بين التخصيص والنسخ ضرورة أنه على التخصيص، يعني لو التزمنا بالتخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا، فالخاص من أول الأمر لا يجب إكرام النحوي، وإذا حملنا لا تكرم النحوي على الحرمة من أول الأمر نقول يحرم إكرام ماذا؟ النحوي. ضرورة أنه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا، وعلى النسخ يبنى على ماذا؟ على ارتفاع حكمه عنه من حين النسخ، فيما دار الأمر بينهما في المخصص، فيما دار الأمر بينهما وين؟ في المخصص. ما معنى هذه العبارة؟ اي ها يعني المخصص يدور امره بين التخصيص والنسخ، وأما إذا دار بينهما في الخاص والعام فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا، يعني من أول الأمر، وعلى النسخ كان محكوما به من حين صدور دليله كما لا يخفى. طبعا في سورة الدوران بعد استطرادا في سورة عفوا الجهل بالتاريخ استطرادا ذكرت أن الأصل مرة يكون في مرحلة الثبوت ومرة يكون في مرحلة السقوط، وإن كان هذا يجب أن نذكره وين؟ عندما ذكرنا تلك المرحلة. هذا تمام الكلام في المقصد الرابع. المقصد الخامس في المطلق والمقيد وما يلحق بهما من المجمل والمبين. تمهيد بحث المطلق والمقيد كمبحث العام والخاص من المباحث العريقة في علم الأصول، يعني منذ بداية البحث الأصولي التصنيف الأصولي، لأنه عادة العلم يكون هناك شيء سابق على مرحلة التصنيف وهو خلينا نقول مرحلة الواقعية والاستعمال لأدوات هذا العلم، ثم يأتي العلماء بعد ذلك يرصدون تلك الأدوات ويأتون إلى تدوينها. هذه مرحلة تكون مرحلة التصنيف. مبحث المطلق والمقيد من المباحث العريقة كمبحث العام في التصنيف الأصولي، يعني من بدايات التصنيف الأصولي كما عندنا مبحث عام وخاص، عندنا مبحث ماذا؟ مطلق ومقيد. وأشرت في طي مباحث سابقة إلى أنه قد يقال هذا الأمر ندركه بناء على نظرية سلطان العلماء، لأنه على نظرية سلطان العلماء العام والخاص بينهما فرق جوهري. العام يدل على الاستيعاب بماذا؟ بالوضع، والخاص يكون استيعابه في مرحلة متأخرة عن الوضع وبمقدمات الحكمة، لأن مقدمات الحكمة تكون ماذا؟ المدلول التصديقي للمدلول التصوري، على خلاف أنه المدلول التصديق الأول أو المدلول التصديق الثاني، الآن ليس بحثنا هذا، اتفقنا؟ فيوجد بينهما فرق ماذا؟ أساسي، لكن سلطان العلماء من المتأخرين، وقبل سلطان العلماء مثلا في المعالم عندنا فصل في العام والخاص، وعندنا فصل ماذا؟ في المطلق والمقيد. فإذن على مبنى القدماء أيضا يوجد فرق. قلنا نعم يوجد فرق، لكن يختلف حينئذ عن الفرق الذي ذكره المتأخرون. ما هو الفرق؟ أنه في العام هناك أداة موضوعة لاستيعاب المدخول، بينما في المطلق لا، نفس اللفظ المطلق هو للاستيعاب. فمثلا هناك في العام يوجد أدوات عموم اللي هي كل وجميع وأدوات خصوص، بينما في المطلق والمقيد لا يوجد أدوات عموم، نفس الاسم موضوع للاستيعاب، مثل الرجل اسم الجنس موضوع ماذا؟ للاستيعاب. التفتنا؟ هذا هو الفرق بينهم. فإذا يوجد بابان، يوجد فصلا، هذا كتمهيد للدخول في البحث. المبحث الأول الذي يتعرض له الماتن في هذا الفصل الأول يرتبط بتعريف المطلق، صار واضح لدينا موقف الماتن من التعريف، وهذا ربما أكثر المباحث التي كرر في الكفاية. أن هذه التعاريف تعاريف لفظية لا يشكل عليها بالطرد والعكس، وما هو من مختصات التعاريف الحقيقية. اتفقنا؟ لكن مع قطع النظر عن ذلك، هناك تعريف قديم للمطلق، ذكر هذا التعريف في الكتب الأصولية، في الكتب البلاغية، فقالوا المطلق ما دل على شائع في جنسه، ما دل على شائع في جنسه. هذا التعريف كما تلاحظون فيه أداة مبهمة من ناحية المعنى، وهي قوله ما، اسم موصول، اسم موصول من الأسماء ماذا؟ المبهمة، والتي تتعرف بواسطة ماذا؟ صلتها. ولذا اشترط العلماء في صلة الموصول، علماء النحو، أن تكون الصلة ماذا؟ معهودة، وإلا لما كان اسم الموصول معرفة. يعني المعرفية لا تنسجم مع الإبهام، فإنما اكتسب التعريف من ماذا؟ من صلتي. طب إذا كانت الصلة مبهمة كيف تعطي المعرفة؟ فلذا اشترطوا في صلة الموصول ماذا؟ أن تكون معهودة. فنريد أن نفهم ما المقصود من اسم الموصول. ما دل، دل صلة، أليس كذلك؟ أصل الدلالة في مثل هذه المباحث تنصرف إلى أي دلالة؟ إلى الدلالة اللفظية. فإذا نفهم من ذلك أن المقصود من ما هو اللفظ، أي اللفظ الذي يدل على شائع في جنسه. فإذا المقصود من ما ماذا؟ اللفظ. خب، ما المقصود من كلمة شائع في جنسه؟ هذا نؤجله إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.
في دروس في الحوزة.